الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده وأستعينه وأستهديه وأسترشده وأتوب إليه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم، بها النجاح وبها الفلاح، في دنيا نعيمها زائل وزينتها الفاخرة إلى الزوال، وبها الفوز يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والتقوى تكون بالتزام ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولا تكون بمخالفتهم، ولا تكون بمعارضتهم. فلا فوز ولا فلاح ولا نجاح من غير صدق اتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الأحكام الإلهية الربانية منها ما يتعلق بالعقيدة التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام، ومنها ما يتعلق بفروع أحكام الشرائع التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومجمل هذه العقيدة ومجمل هذه الشرائع المتعددة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، حقها علينا التصديق والرضا. وبنزول الوحي على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم توقف العمل بكل الشرائع السماوية السابقة التي جاء بها آدم عليه السلام إلى عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم. هذه الفروع، أحكام هذه الفروع التشريعية التي تشمل الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، وتشمل الحدود وتشمل العقوبات، كل هذه الأحكام بعضها يختلف بين شريعة وأخرى فيما أنزله الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. فالحكم الذي كان في زمن آدم عليه الصلاة والسلام في الصلاة هو فرضية صلاة واحدة، وفي شريعة عيسى بن مريم فرضية صلاتين، وفي شريعة خاتم النبيين عليهم الصلاة والسلام جميعا خمس صلوات، وكلها حق عند الله تعالى. لكننا نحن مأمورون بعد نزول شريعة القرآن بتطبيق القرآن الكريم، ولا يجوز ترك القرآن الكريم للعمل بما سبقه من شرائع مع اعتقادنا بأنها حق، ولكن بنزول القرآن الكريم توقف العمل بمقتضاها. وبوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف نزول الوحي، فلا ينزل الوحي لا على ولي ولا على شهيد ولا على شيخ طريقة ولا على إنسان يجد في الطاعة مهما صار في الدرجات العلا، فإن النبوة ليست مكتسبة. النبوة ليست مكتسبة على معنى أن المسلمين من غير النبيين مهما جدوا في الطاعات لا يساووا درجة النبيين، لا يبلغ أحدهم درجة النبي، فإن النبوة ليست مكتسبة. جد في الطاعة، هذا ما ينفعك في دنياك وآخرتك، ولكن لا يصل المرء بالجد في الطاعة إلى مرتبة النبوة. هذه الأحكام التشريعية لا بد وأن يكون أمر تعلمها وتعليمها بطريق النقل الصحيح. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شر بقاع الأرض فقال لا أدري، فنزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره بأن شر بقاع الأرض الأسواق. ولئن سئل الواحد منا سؤالا في الدين لم ينقله عن مجتهد معتبر ولا عن طالب علم صادق ينقل عن عالم صادق فليقل لا أدري، فإنه نقل عن أحد الصحابة أنه قال لا أدري نصف العلم. هذه هي قدوتنا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا في العقائد كما في فروع الأحكام، فما نقل إلينا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام إن كان في أمر العقيدة فهو حق، وإن كان في أمر فروع الشريعة أيضا فهو حق، ولا مجال لرد ما نقله الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تكذيب الصحابة وسب الصحابة كفر والعياذ بالله، لأن فيه طعن في نقل الدين إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنفس الأمارة بالسوء تهوى حب المال كما تهوى حب السلطة. الجاه منهما يكون بالمال ومنهما يكون بالسلطة، ولكن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، فهو الذي سئل عن شر بقاع الأرض فقال لا أدري، وأبو بكر خليفته قال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. كل هذا يدلنا على أن أمر الشريعة عند الله عظيم، على أن أمر الشريعة عند الله عظيم. فكما أنه لا يجوز الإفراط فيه، كذلك لا يجوز التفريط فيه. أمر الشريعة بالنقل عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أخذ الوحي من جبريل الذي أمره الله تعالى أن يأخذ من اللوح المحفوظ. ولما كان أمر الشريعة عظيما، ولما كان أمر الدين عظيما، ولما كان أمر العقائد وأمر فروع الأحكام عظيما، العيب فيما لو سئلت فأجبت بغير علم، هذا عيب. وأكبر منه أن تتمادى في هذا بدعوى أنك من وجهاء المجتمع، بدعوى أنه لا يليق بك أن تتراجع عما قلت، بدعوى أن هذا يذهب من هيبتك. كل هذا في حساب الصالحين، كل هذا في حساب الذين يخافون الله تعالى رب العالمين، ساقط لا يعتبر. فلذلك عدلوا فأمن الناس، فلذلك لما خافوا الله تعالى أحبهم الناس وخافهم أعداؤهم. فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه. روى البيهقي عن الشعبي قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، وقال عمر: ألا لا تغالوا في صداق النساء، أي في مهور زوجاتكم، وإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه، إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. نهاهم عن أن يزيدوا على مهور نسائهم على ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نزل من على المنبر فعرضت لهم امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، لكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: كتاب الله. فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فصار عمر رضي الله عنه يقول: كل أحد أفقه من عمر مرتين أو ثلاثا. ثم رجع إلى المنبر أمير المؤمنين عمر، حاكم الدولة الإسلامية عمر، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر، عمر الفاروق عمر، رجع إلى المنبر. لم تهدده المرأة ولا ترهبه المرأة ولا تخيفه امرأة، ومع ذلك رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت قد نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، فليفعل رجل في ماله ما بدا له. ثم قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. العقوبات لا تكون على الشيء الحسن في شرع الله تعالى، بل العقوبات في شرع الله تعالى تكون على ما جعله الله قبيحا، كحد القتل، كحد الزنا، كحد شرب الخمر وغير ذلك. أما النصيحة لو قدمت إلى حاكم الدولة، إلى أمير المؤمنين، كما لو قدمت إلى معلم في صف، ليست أمرا معيبا. هذا لمن أراد أن يكون على خطى عمر، أن يعدل لو كان حاكما كما كان عمر، أو أن يعيش في ظل العدل الذي كان عليه عمر. كل هذا أحبتي المسلمين للدلالة على عظم شأن دين الله تعالى، كل هذا أيها المسلمون للدلالة على عظيم معنى قول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.